الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، عرفنا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام الطيبين رحمة الله عليه باعتبار السفر، وأنه لا يحد بمسافة، بل مرجع ذلك إلى العرف، ثم وضح وبين المراد بالعرف، فقال رحمة الله عليه: فالسفر يكون بالعمل الذي سمي سفرا لأجله، والعمل لا يكون إلا في زمان، فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد سمي مسافرا، وإن لم تكن المسافة بعيدة، وإذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد لم يسمى سفرا وإن بعدت المسافة. فالأصل والعمل الذي يسمى سفرا، ولا يكون العمل إلا في زمان، فيعتبر العمل الذي هو سفر، ولا يكون ذلك إلا في مكان يسفر عن الأماكن، وهذا ما يعرفه الناس بعاداتهم، فهذا هو السفر. وقال قبل ذلك: فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرا، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرا. فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرا، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي: هل يحد السفر بمسافة معينة أو لا؟ انتقل بعد ذلك إلى المسألة الأخرى المهمة، وهي ما يتعلق بإقامة المسافر في سفره. هل لذلك حد معين يخرج به عن كونه مسافرا أو ليس لذلك حد معين؟ قال رحمه الله: فصل. وأما الإقامة فهي خلاف السفر، فالناس رجلان، مقيم ومسافر، ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين، إما حكم مقيم وإما حكم مسافر. وقد قال تعالى: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، فجعل الناس يوم ضعن ويوم إقامة، والله تعالى أوجب الصوم، وقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن ليس مريضا ولا على سفر فهو الصحيح المقيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، فمن لم يوضع عنه الصوم وشطر الصلاة فهو المقيم. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة مكة 4 أيام، ثم 6 أيام بمنى ومزدلفة وعرفة، يقصر الصلاة وأصحابه، وهذا باعتبار زمن الإقامة في السفر. أقام النبي عليه الصلاة والسلام 4 أيام، أي قبل أن يتحرك في المناسك، فإنه قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة، فأقام 4 والـ5 والـ6 والـ7، هذه 4 أيام، والـ8 انتقل فيه إلى المناسك، فانتقل إلى منى في يوم التروية، فأقام في مكة قبل أن ينتقل في المناسك 4 أيام. قال: ثم 6 أيام، وهي نعم كانت متنقلة، وهي يوم 8 وهي يوم التروية كان فيها بمنى، والـ9 في عرفة، واليوم 13 بعض في مزدلفة، والبعض في منى، والبعض أيضا في مكة لأداء طواف الإفاضة، فهذه 3 أيام. ثم مكث في منى 3 أيام، فكان المجموع 6 أيام. قال: وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة مكة 4 أيام، ثم 6 أيام بمنى ومزدلفة وعرفة، يقصر الصلاة وأصحابه، فدل على أنهم كانوا مسافرين. وأقام في غزوة الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. ومعلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في 3 أيام ولا 4، وهو يريد أن يرد على من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مترددا، اليوم سوف أسافر أو الغد، وجاء الغد فيقول الغد اليوم أو الغد، فبقى مترددا، وهذا مما يستبعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم قطعا أن قضية الفتح قضية عظيمة يحتاج إلى أن يبقى فيها عدة أيام. فالقول أنه كان مترددا في كل يوم يقول سوف أسافر، هذا كان في غاية البعد. قال ومعلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في 3 أيام ولا 4، حتى يقال أنه كان يقول اليوم أسافر غدا أسافر، بل فتح مكة وأهلها وما حولها كفار، بل فتح مكة وأهلها وما حولها كفار محاربون له، وهي أعظم مدينة فتحها، وبفتحها ذلت الأعداء وأسلمت العرب وسر السرايا إلى النواحي ينتظر قدومهم. ومثل هذه الأمور مما يعلم أن لا تنقضي في 4 أيام، فعلم أنه أقام لأمور يعلم أنها لا تنقضي في 4 أيام، وكذلك في تبوك. وأيضا فمن جعل للمقام حدا من الأيام، إما 3 وإما 4 وإما 10 وإما 12 وإما 15، فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع، وهي تقديرات متقابلة، فمن قال 4 أيام يقابل قول من قال 3 أيام، ومن قال 3 أيام يقابل من قال 4 أيام أو 10 أيام، فليس قول ذاك بأصح من قول ذاك، وكل احتج بحجة. قال فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى 3 أقسام، إلى مسافر وإلى مقيم مستوطن، وهو الذي ينوي المقام في المكان، وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة وتجب عليه، وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع، فإنه المقيم المقابل للمسافر، والثالث مقيم غير مستوطن، وهذا القسم الثالث الذي هو محل الخطأ، مقيم غير مستوطن أوجب عليه إتمام الصلاة والصيام، وأوجب عليه الجمعة، وقالوا لا تنعقد به الجمعة، الجمعة عليه واجبة ولا تنعقد به، وقالوا إنما تنعقد الجمعة بمستوطن. قالوا هذا التقسيم وتقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع، ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به، بل من وجبت عليه انعقدت به، من وجبت عليه الجمعة انعقدت به، هذا الكلام المستقيم. وهذا إنما قالوه لما أثبتوا مقيما يجب عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن، فلم يمكن أن يقولوا تنعقد به الجمعة، فإن الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن، لكن إجاب الجمعة على هذا وإجاب الصيام والإتمام على هذا هو الذي يقال إنه لا دليل عليه، بل هو مخالف للشرع، فإن هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في غزوة الفتح وفي حجة الوداع، وحاله بتبوك، بل وهذه حال جميع الحجيج الذين يقدمون مكة ليقضوا مناسكهم ثم يرجعوا، وقد يقدم الرجل بمكة رابع ذي الحجة، وقد يقدم قبل ذلك بيوم أو أيام، وقد يقدم بعد ذلك، وهم كلهم مسافرون لا تجب عليهم جمعة ولا إتمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الصبح رابعة من ذي الحجة وكان يصلي 2 ركعتين، لكن من أين لهم أنه لو قدم الصبح 3 وثانية كان يتم ويأمر أصحابه الإتمام؟ ليس في قوله وعمله ما يدل على ذلك، وهذا كلام سديد، وإنما حصلت موافقة، النبي عليه الصلاة والسلام قدم يوم رابعة فوافق أن بقى 4 أيام باعتبار أن يوم الثامن كان هو اليوم الخامس، فبقى 4 أيام قبل الحج لأنه قدم يوم رابعة، لا لأن هذا هو مقدار السفر، لا لأن هذا هو مقدار الإقامة التي لا تخرج الشخص عن كونه مسافرا، وإنما هذه حصلت موافقة. ما في عندنا أنه لو قدم قبل ذلك بيوم أتم أو بيومين أو 3 أيام أو أكثر، ما في ما يدل على ذلك، لكن من أين لهم أنه لو قدم الصف 3 وثانية كان يتم ويأمر أصحابه بالإتمام؟ ليس في قوله وعمله ما يدل على ذلك. ولو كان هذا حدا فاصلا بين المقيم والمسافر وهي 4 أيام لبينه للمسلمين، كما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والتمييز من المقيم المسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمرا معلوما لا بشرع ولا لغة ولا عرف. نقف عند قوله ولو كان هذا حدا فاصلا بين المسافر المقيم إلى آخر ما ذكره رحمه الله.